الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإن الخشية من أنواع العبادة. قال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشون. والخشية هي الخوف المبني على العلم بعظمة من يخشى، المبني على العلم بكمال سلطانه. والخشية أخص من الخوف، ويتضح الفرق بين الخشية والخوف بالمثال. فإذا خفت من شخص لا تدري هل هو قادر عليك أو لا فهذا خوف، وإذا خفت من شخص تعلم أنه قادر عليك فهذه خشية. فالخشية خوف يشوبه تعظيم، وقد قال تعالى: فلا تخشوهم واخشوني. فلا تقدم خشية المخلوق على خشية الخالق. قال تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. فالخشية من عبادات القلب، وينبغي ألا تصرف إلا لله عز وجل. الخشية التي هي خوف مشوب بالتعظيم، المبنية على العلم بأن الله جل وعلا قادر عليك، وأن ناصيتك بيده، وأنه يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد. هذه الخشية ينبغي ألا تصرف إلا لله عز وجل، وهي من عبادات القلوب ومن أجل عبادات القلوب. وعلى العبد أن يعلم مطلوب ربه ومراده منه ليحقق الغرض الذي لأجله خلقه. فإن الله جل وعلا خلقنا لعبادته، ولم يجعل هذه العبادة لكل عابد على ما يهواه ويريده، بل جعل العبادة توقيفية. فلا عبادة إلا بنص، العبادة موقوفة عند حدود النص. قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وما سوى ذلك لا يكون عبادة بحال. فالخشية عبادة من عبادات القلوب، وللقلوب عباداتها، كما للسان عبادته، وكما أن للجوارح عباداتها. وعلى المسلم الضنين بدينه الشحيح بيقينه أن يكون عارفا ذلك، وأن يكون مؤمنا به، وأن يكون عاملا به، وأن يكون مخلصا فيه حتى يقبل الله تعالى منه. فإن العمل لا يقبل عند الله حتى يكون خالصا وحتى يكون صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الخوف والخشية من الله تعالى كل ذلك يثمر ثمرات عظيمة، ومن ثمرات الخوف أنه سبب موصل لجنة الله عز وجل، كما أنه سبب للخلاص من عذاب الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة. وقد ضمن الله الجنة لمن خافه من أهل الإيمان، فقال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال مجاهد رحمه الله: والرجل يريد أن يذنب فيذكر مقام ربه فيدع الذنب. وقال: من خاف الله عند مقامه على المعصية في الدنيا. وقال: هو الرجل الذي يذكر الله عند المعاصي فيحجز عنها. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وعد الله جل ثناؤه المؤمنين الذين خافوا مقامه فأدوا فرائضه وعدهم الجنة. قال تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث منجيات الحديث، وذكر منها خشية الله تعالى في السر والعلانية. قال المناوي رحمه الله: قدم السر لأن تقوى الله فيه أعلى درجة من العلن، لما يخاف من شوب رؤية الناس، وهذه درجة المراقبة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. واللبن لا يعود في الضرع أبدا. ومن ثمرات الخوف دفع العبد إلى الإخلاص. قال تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. ففي هذه الآية أنهم ما أطعموا ليحصلوا على جزاء دنيوي، وما فعلوا العمل الصالح لينالوا الثناء والشكر من الناس، وإنما قاموا بذلك خوفا من الله تعالى وخوفا من اليوم العبوس الشديد الهول العظيم الأمر. ومن ثمرات الخوف أنه يدفع العبد إلى القيام بالأعمال الصالحة. قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذه الأعمال الصالحة من ذكر الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والتسبيح وغير ذلك إنما كان دافعها الخوف من يوم القيامة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وأدلج أي سار من أول الليل، كناية عن الاجتهاد في السير. ومعنى الحديث أن من خاف من الله تعالى ومن عذابه اجتهد في الأعمال الصالحة، ومن اجتهد في الأعمال الصالحة بلغ المنزل الذي هو الجنة. ومن ثمرات الخوف تكدير السيئات وعدم التلذذ بها. قال ابن قدامة رحمه الله: ومن ثمرات الخوف أنه يقمع الشهوات ويكدر اللذات، فتصير المعاصي المحبوبة عنده مكروهة مكدرة. وليس المقصود تكدير اللذائذ المباحة، فالرسول صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخائفين استمتع بمباحات الدنيا بقدر. قال صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من الدنيا النساء والطيب. بل المقصود تكدير اللذات المحرمة. وكيف تتكدر اللذات المحرمة؟ تتكدر بتذكر عذاب الله ووعيده لمن وقع فيها. فالزاني والزانية لو تذكر وعيد الله للزناة في الآخرة وعذابه، وتذكر القيح والصديد الذي يسيل من الزناة، وتذكر شرب الزناة من القيح والصديد، بل لو تذكر فقط ما ينتظرهم في القبر من عذاب البرزخ لتكدرت تلك اللذات المحرمة، ولنغصت عليهم تلك الفاحشة الرذيلة. وشارب الخمر لو تذكر أنه سيحرم من خمر الجنة لتكدر عليه شربه. قال ابن قدامة رحمه الله: كما يصير العسل مكروها عند من يشتهيه إذا علم أن فيه سما، فتحترق الشهوات بالخوف، وتتأدب الجوارح، ويذل القلب ويستكين، ويفارقه الكبر والحقد والحسد، ويصير مستوعب الهم لخوفه والنظر في خطر عاقبته، فلا يتفرغ لغيره، ولا يكون له شغل إلا المراقبة والمحاسبة والمجاهدة والضنة بالأنفاس واللحظات، ومؤاخذة النفس في الخطرات والخطوات والكلمات. ويكون حاله كحال من وقع في مخالب سبع ضار لا يدري أيغفل عنه فيفلت أو يهجم عليه فيهلك، ولا شغل له إلا ما وقع فيه. فقوة المراقبة والمحاسبة بحسب قوة الخوف، وقوة الخوف بحسب قوة المعرفة بجلال الله وصفاته وبعيوب النفس وما بين يديها من الأخطار والأهوال. ومن ثمرات الخوف حصول الثناء من الله تعالى. وقد أثنى الله على أقرب عباده وهم الأنبياء لخوفهم منه، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين، كما أنه تعالى أثنى على عباده المؤمنين بوصفهم بالخوف من عذابه، فقال تعالى: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. وقال عز وجل: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقد أثنى الله على أولي الألباب ووصفهم بأنهم من أصحاب الخوف، فقال تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. فالخوف من الله يدل على أن صاحبه صاحب عقل، وعلى أنه من أولي الألباب، فهو راجح العقل، يعرف الشيء الذي يخوف حقا، ويفهم الأسباب الداعية للخوف جيدا. ومن ثمرات الخوف التمكين في الأرض. قال تعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. فالخوف من الله يؤدي إلى التمكين في الأرض والانتصار على الأعداء ووراثة أرضهم وديارهم. ومن ثمرات الخوف النجاة من كل سوء. عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث منجيات: خشية الله تعالى في السر والعلانية، والعدل في الرضا والغضب، والقصد في العدل والفقر. أخرجه البيهقي في الشعب وحسنه الألباني. فهذه الخشية هي التي تحفظ العبد وتنجيه من كل سوء، والنجاة المذكورة في الحديث عامة، وتشمل النجاة في الدنيا والآخرة. والخوف من الله جل وعلا يثمر الاستظلال بظل العرش يوم القيامة، ودليله حديث السبعة: الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ومنهم: ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. متفق عليه. فكان خوفه من الله المانع له من ارتكاب الفاحشة، فكان سببا لكي يكون في ظل العرش يوم تدنو الشمس من رؤوس الخلائق قدر ميل، ويغرق الناس في العرق. وقوله لها إني أخاف الله، ظاهر الحديث أنه يقولها بلسانه ليزجر المرأة عن فعلها، وليذكر نفسه ويصر على موقفه ولا يتراجع بعد إعلان المبادئ. وكذلك من هؤلاء السبعة: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فهذه الخشية التي سببت انهمار الدمع كانت سببا في الاستظلال بظل العرش يوم القيامة. ومن ثمرات الخوف رفع الخوف يوم القيامة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه جل وعلا قال: وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين، إذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، وإذا أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة. أخرجه ابن حبان وهو حديث حسن. ومن ثمرات الخوف النجاة من النار. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار ورجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عينان لا تمسهم النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. من ثمرات الخوف أنه أمان للخائفين، أمان لهم يوم الفزع الأكبر، كما قال تعالى في الحديث القدسي: وعزتي لا أجمع لعبدي أمنين ولا خوفين، إن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمع عبادي، وإن هو خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع فيه عبادي. قال أبو أيوب رضي الله عنه: إن الرجل ليعمل المحقرات حتى يأتي الله وقد أحطن به، وإن الرجل ليعمل السيئة فيفرق منها حتى يأتي الله آمنا. في حديث السبعة كما مر: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فهؤلاء الذين صاروا في ظل الرحمن تبارك وتعالى لا تطولهم المخاوف، هم في غاية الأمن، كما قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فحكم لهم بالأمن المطلق، وقد علقه الله سبحانه على وصف وهو الإيمان الذي لم يلابسه ظلم. فعلى قدر ما عندهم من الإيمان الذي منه الخوف من الله يكون أمنهم وطمأنينتهم، وكذلك يكون اهتداؤهم. ولهذا قال الفضيل بن عياض رحمه الله: من خاف الله تعالى لم يضره شيء، ومن خاف غير الله لم ينفعه شيء. قال الربيع المرادي: من خشي الله لم ينله أذى، ومن رجا الله كان حيث رجا. ومن ثمرات الخوف أنه سبب لنيل مغفرة الله تبارك وتعالى. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة. متفق عليه. في لفظ لمسلم: وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جرائي، أي من أجلي خوفا مني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل لم يعمل حسنة قط، قال لأهله: إذا مات فحرقوه ثم ذروا نصفه في البر ونصفه في البحر، فوالله لئن قدر الله عليه لا يعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فلما مات الرجل فعلوا ما أمرهم، فأمر الله البر فجمع ما فيه، وأمر البحر فجمع ما فيه، ثم قال: لما فعلت هذا؟ قال: من خشيتك يا رب وأنت أعلم، فغفر الله له. متفق عليه. فكانت هذه الخشية العظيمة التي وقعت له كانت سببا لمغفرة الله عز وجل. من ثمرات الخوف أنه يورث المهابة، فيكون للخائف من الله عز وجل من الهيبة في قلوب الخلق ما لا يكون للمسترسلين في معصية الله تعالى، الذين لا يرفعون لخشيته رأسا. قال يحيى بن معاذ رحمه الله: على قدر حبك لله يحبك الخلق، وعلى قدر خوفك من الله يهابك الخلق. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من خاف الله أخاف منه كل شيء، ومن لم يخف الله أخافه من كل شيء. قال يوسف بن أسباط رحمه الله: قلت لأبي وكيع: ربما عرض لي في البيت شيء يداخلني الرعب. فقال لي: يا يوسف، من خاف الله خاف منه كل شيء. قال يوسف: فما خفت شيئا بعد قول. فهذا علاج لأولئك الذين يعانون من خوف لا يدرون ما سببه، فإنه إذا خاف الله تبارك وتعالى تلاشت عنه تلك المخاوف. من عجيب ما يذكر في ذلك خبر جنان الزاهد الذي أمر ابن طولون بالمعروف، فأمر أن يلقى بين يدي السبع، فجعل السبع يشم ولا يضره. فلما أخرج من بين يدي السبع قيل له: ما الذي كان في قلبك حين شمك السبع؟ قال: كنت أتفكر في اختلاف الناس في سؤر السبع ولعابها. من ثمرات الخوف أنه يحمل صاحبه على الإحسان إلى الخلق وترك ظلمهم، فهو يعاملهم بالمعروف ويتقي الله عز وجل فيهم، لأنه يعلم يقينا أنه كما يدين يدان، فليس في قلبه رجاء لهؤلاء المخلوقين، وليس في قلبه خوف من أحد منهم، فهو يحسن إليهم وينتظر الجزاء من الله تعالى، لا ينتظر العطية منهم، وأيضا يقوم بأمر الله عز وجل فيهم، فلا يترك أمر الله تبارك وتعالى تملقا لهم ومداهنة ورياء. قال شيخ الإسلام: من طلب من العباد العوض ثناء أو دعاء أو غير ذلك لم يكن محسنا إليهم لله، ومن خاف الله فيهم ولم يخفهم في الله كان محسنا إلى الخلق وإلى نفسه، فإن خوف الله يحمله على أن يعطيهم حقهم ويكف عن ظلمهم، ومن خافهم ولم يخف الله فهذا ظالم لنفسه ولهم، حيث خاف غير الله ورجاه، لأنه إذا خافهم دون الله احتاج أن يدفع شرهم عنه بكل وجه، إما بمداهنتهم ومراءاتهم، وإما بمقابلتهم بشيء أعظم من شرهم أو مثله، وإذا رجاهم لم يقم فيهم بحق الله، وهو إذا لم يخف الله فهو مختار للعدوان عليهم، فإن طبع النفس الظلم لمن لا يظلمها، فكيف بمن يظلمه؟ فتجد هذا الضرب كثير الخوف من الخلق، كثير الظلم إذا قدر، مهينا ذليلا إذا قهر، فهو يخاف الناس بحسب ما عنده من ذلك، وهذا مما يوقع الفتن بين الناس. وكذلك إذا رجاهم فهم لا يعطونه ما يرجوه منهم، فلا بد أن يبغضهم فيظلمهم إذا لم يكن خائفا من الله عز وجل، وهذا موجود كثير في الناس، تجدهم يخاف بعضهم بعضا ويرجو بعضهم بعضا، وكل من هؤلاء يتظلم من الآخر ويطلب ظلمه، فهم ظالمون بعضهم لبعض، ظالمون في حق الله حيث خافوا غيره ورجوا غيره، ظالمون لأنفسهم، فإن هذا من الذنوب التي تعذب النفس بها وعليها. فهذا حال كثيرين، والمؤمن الذي قد كمل إيمانه بتحقيق هذه المعاني القلبية لا يكون بهذه المثابة، ويعلم أن الله يراقبه ويراه ويطلع عليه، وأن الدهر دول، يوم لك ويوم عليك، والعاقل إذا تمكن فإنما يتذكر أن ذلك لا يدوم، ولا يبقى إلا العمل الصالح ودعاء أهل الإيمان له. وأما إذا أساء إليهم وتسلط عليهم بغير حق، فإنه يبقى له منهم الدعاء عليه والبغض في قلوب أهل الإيمان، وقد يسلط الله تعالى عليه من يظلمه، وهذا أمر مشاهد. لذلك تجد من يخاف من الله تبارك وتعالى يتقي الله عز وجل في الخلق، فلا يظلم خادما ولا زوجة ولا غلاما ولا طالبا، ولا يظلم أحدا من الناس، لأنه يخاف من الله تعالى. ومن ثمرات الخوف أنه سائق يسوق العبد إلى امتثال المأمور واجتناب المحظور، فعمل بطاعة الله عز وجل ويشمر في ذلك، ويقمع هذه النفس التي تريد أن تستولي عليه بالشهوات، فيكون من أهل الورع الكامل الذي يجتنب فيه الحرام ويتقى فيه المكروه وفضول المباح. الخوف صوت الله تعالى يسوق به عباده إلى المواظبة على العلم والعمل، ينالوا بهما رتبة القرب من الله تعالى. الخوف صوت الله يقوم به الشاردين عن بابه. قال عمرو بن عثمان رحمه الله: العلم قائد والخوف سائق، والنفس حرون بين ذلك، جموح خداعة رواغة، فاحذرها ورائها بسياسة العلم، وسقها بتهديد الخوف يتم لك ما تريد. وعن عبيد الله بن أبي جعفر أنه قال: كان يقال: ما استعان عبد على دينه بمثل الخشية من الله. وذلك لأن هذه الخشية هي التي تحمله على صيام النهار وقيام الليل وفعل الفرائض وترك المحرمات، ولولا الخشية لأخلد الناس إلى المعاصي والشهوات والذنوب. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الخائف من ركب طاعة الله وترك معصيته. وقال السعدي رحمه الله: علامة الخوف أن يسعى ويجتهد في تكميل العمل وإصلاحه والنصح به. وقال عند قوله تعالى: إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني، أمر تعالى بخشيته التي هي رأس كل خير، فمن لم يخش الله لم ينكف عن معصيته ولم يمتثل أمره. والمقصود أن الخوف هو الذي يضبط النفس ويكبح جماحها فلا تنطلق في أودية المعصية والهلكة، ثم بعد ذلك يكون أمره فرطا. لهذا قال إبراهيم بن شيبان رحمه الله: إذا سكن الخوف القلب أحرق مواضع الشهوات منه وطرد رغبة الدنيا عنه. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: من ثمرات الخوف أنه يقمع الشهوات ويكدر اللذات، فتصير المعاصي المحبوبة عنده مكروهة، فتحترق الشهوات بالخوف وتتأدب الجوارح ويذل القلب ويستكين، ويفارقه الكبر والحقد والحسد، فيصير مستوعب الهم لخوفه والنظر في خطر عاقبته، فلا يتفرغ لغيره، ولا يكون له شغل إلا المراقبة والمحاسبة والمجاهدة. فقوة المراقبة والمحاسبة بحسب قوة الخوف، وقوة الخوف بحسب قوة المعرفة بجلال الله تعالى وصفاته وبعيوب النفس وما بين يديها من الأخطار والأهوال. لذلك نشاهد أن الذين يقل خوفهم تمتلئ قلوبهم بأنواع الشهوات: شهوة الرئاسة، وشهوة الفواحش، وشهوة المال، وشهوة السكر، إلى غير ذلك. ليس لأحدهم في ليله ونهاره وقيامه وقعوده إلا هذه الشهوات، فهي التي تسيره، فبها يسمع وبها يبصر وبها يقوم ويقعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وذلك يعني أن من خاف أسرع وشمر وبادر حتى لا يدركه عدوه فيبغته. وقد سئل ابن المبارك رحمه الله عن صفة الخائفين فقال: إذا ما الليل أظلم كابدوه، فيسفر عنهم وهم ركوع، أطار الخوف نومهم فقاموا، وأهل الأمن في الدنيا هجوع، لهم تحت الظلال وهم سجود، أنين منه تنفرج الضلوع، وخرس بالنهار لطول صمت، عليهم من سكينتهم خشوع. قال شيخ الإسلام رحمه الله عن نبي الله يوسف عليه السلام: فدل على أنه كان معه من خوف الله ما يزعه عن الفاحشة ولو رضي بها الناس، وقد دعا ربه عز وجل أن يصرف عنه كيدهن. وقال تعالى: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون، فأخبر أن الهدى والرحمة للذين يرهبون الله. وهكذا الذين انشغلت قلوبهم بالغش والهوى، إنما انشغلت بذلك لخلوها من خشية الله عز وجل ومحبته والإقبال عليه. وفي الحديث ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. وثلاث منجيات: خشية الله في السر والعلن. الحديث قال شيخ الإسلام رحمه الله: فخشية الله بإزاء اتباع الهوى، فإن الخشية تمنع ذلك. قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. فالذي يخاف مقام ربه لا يقدم على معصية، فإذا أقدم عليها بحكم ضعفه البشري قاده خوف هذا المقام الجليل إلى الندم والاستغفار والتوبة، فظل في دائرة الطاعة. والخوف من الله هو الحاجز الصلب أمام دفعات الهوى العنيفة، وقل أن يثبت غير هذا الحاجز أمام دفعات الهوى. ومن ثم يجمع بينهما السياق القرآني في آية واحدة: ولم يكلف الله الإنسان ألا يشتجر في نفسه الهوى. فسبحانه يعلم أن هذا خارج عن طاقة البشر، لكنه كلف الإنسان أن ينهى نفسه ويكبحها ويمسك بزمامها، وأن يستعين في هذا بالخوف. فبالخوف من الله وحده تنكف النفس عن أهوائها وتنصرف عن غيها إلى رشدها. قال تعالى في صفة أهل الإيمان: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. قال ابن القيم رحمه الله ثم وصفهم بالحامل لهم على هذه الصلة، وهو خشيته وخوف سوء الحساب يوم المآب. ولا يمكن لأحد قط أن يصل ما أمر الله بوصله إلا بخشيته، ومتى ترحلت الخشية من القلب انقطعت هذه الوصل. إذن لا يمكن للإنسان أن يمتثل أمر الله إلا إذا كان محققا لهذا المقام، يعني مقام الخوف. والخوف سبب للتوفيق والرحمة، كما قال تعالى في شأن التوراة: وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. والآية تدل على أن أصل كل خير في الدنيا والآخرة الخوف من الله تعالى، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. الحصول على المغفرة والرحمة من ثمرات الخوف من الله جل وعلا. فعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي أن رجلا كان قبلكم رزقه، أي رزقه الله مالا، فقال لبنيه لما حضر: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فإني لم أعمل خيرا قط، فإذا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في يوم عاصف. ففعلوا، فجمعه الله عز وجل فقال: ما حملك؟ قال: مخافتك. فتلقاه برحمته. أخرجه البخاري. ونيل رضا الله تبارك وتعالى بخشيته رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه. فالآية تدل على أن رضا الله عز وجل إنما ناله هؤلاء المذكورون بسبب خشيتهم من ربه. ودخول الجنة لمن خاف مقام ربه، ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال ابن قدامة: فضيلة كل شيء بقدر إعانته على طلب السعادة، وهي لقاء الله تعالى والقرب منه. فكل ما أعان على ذلك فهو فضيلة. قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقرة العين والنعيم في الجنة للخائفين من الله تبارك وتعالى. قال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إن الخوف يدل على كل خير، من خشي الله أتى منه كل خير، ومن أمن اجترأ على كل شر. قال الفضيل رحمه الله: من خاف الله دله الخوف على كل خير. وقال أبو سليمان رحمه الله: أصل كل خير في الدنيا والآخرة الخوف من الله تعالى. وقال الحسن رحمه الله: الرجاء والخوف مطيتا المؤمن. وقيل: الخوف سراج القلب يبصر ما فيه من الخير والشر. فرهبة الله وخشيته التي تفتح القلوب للهدى وتوقظها من الغفلة وتهيئها للاستجابة والاستقامة. من هذا الخير الذي يحصل للإنسان بالخوف الإنابة والتذكرة، وهذه أمور متلازمة، فإذا تذكر الإنسان أناب إلى الله عز وجل وخشية، وإذا كان ممن يخشى فإن ذلك يحمله على التذكرة والإنابة. فالخشية مستلزمة للتذكر، فكل خاش متذكر، كما قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فلا يخشاه إلا عالم، فكل خاش لله فهو عالم. قال السلف وأكثر العلماء: إنها تدل على أن كل عالم فإنه يخشى الله، كما دل غيرها على أن كل من عصى الله فهو جاهل، فمن لم يخشى الله فليس من العلماء بل من الجهال. وصح عن قتادة في قوله تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى، قال: فاتقوا الله، ما خشي الله عبد قط إلا ذكره ويتجنبها الأشقى، قال: فلا والله لا يتنكب عبد هذا الذكرى زهدا فيه وبغضا لأهله إلا كان شقيا بين الأشقياء. قال تعالى: سيذكر من يخشى، فجعل التذكر لأهل الخشية، فدلت الآية على أن كل من يخشى فلا بد أن يتذكر، كما قال تعالى في الآية الأخرى: حينما أمر موسى وهارون أن يأتيا فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. والله تعالى يقول: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. فكل من خشي الله عز وجل فلا بد أن يرجوه وأن يطمع في رحمته، فينيب إليه تبارك وتعالى ليحصل الرحمة وينجو من العقوبة. وهذا هو حامل العبد على الإنابة، فمن ثمرات الخوف الورع والاستعانة وقصر الأمل. فالخوف من الله سبب لاجتناب المحارم والمعاصي والشهوات، وباعث على العمل بالفرائض والمداومة على السنن والمستحبات. ولا يخفى ما في هذه الآثار من فضل وأجر، فهي الموصلة إلى رضوان الله رب العالمين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الخشية منه، والخوف من جنابه، والرجاء فيه، والطمع في عطائه، وأن يحسن ختامنا أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.